بتذكروا شاشات التلفزيون القديمة؟ يعني قبل عصر الديجيتال والإنترنت، لما كنا نقلب القنوات ونوصل لقناة فارغة؟
الشاشة الرمادية المليئة بالنقاط البيضاء والسوداء العشوائية وصوت التشويش المزعج ذاك.
بالضبط، كنا نعتبره مجرد إزعاج كهرومغناطيسي أو خلل في الإشارة، بس تدروا إن حوالي 1% من هذا التشويش اللي كان يملأ غرفنا هو في الواقع صدى حرفي لأقدم حدث في تاريخ الوجود؟
واو، تقصدين الوهج المتبقي من الانفجار العظيم؟
صحيح، ضوء سافر عبر الفضاء لمسافة 13.7 مليار سنة ليصطدم بهواء التلفاز. مرحبا بكم في استكشافنا المعمق اليوم. رح نلعب دور محققي جنايات، بس مسرح الجريمة هالمرة مش غرفة مغلقة، بل الكون بأكمله.
يا لها من مهمة، أنا مستعد.
نحن نغوص اليوم في أوراق وملاحظات مذهلة مبنية على عرض تقديمي رائع للدكتور بيري فيليبس عالم الفيزياء الفلكية، عشان نفهم كيف تمكن العلم من قراءة هذا السجل الكوني. حسناً، دعونا نفكك هذا.
ما يجعل رحلتنا اليوم مشوقة هو أننا نتتبع خطوات العلماء وهم يحاولون حل لغز، يعني هم لم يشهدوه أصلاً.
مثل المحقق اللي يوصل بعد الجريمة.
بالضبط، المحقق لا يخمن، هو يجمع البصمات، يدرس مسارات الرصاص. وفي علم الكونيات، الطبيعة تركت لنا 3 بصمات كبرى، 3 ركائز تثبت أن الكون لم يكن موجوداً منذ الأزل، بل ولد في لحظة محددة.
وهذا اللي رح نتعمق فيه، من حركة المجرات لفضلات الحمام، نعم فضلات الحمام سمعتوني صح، وصولاً لكيف يتقاطع هذا مع الفلسفة. طيب، خلينا نبدأ بالركيزة الأولى. الفكرة القديمة كانت إن الكون ثابت، صح؟
نعم، النظرة الكلاسيكية كانت تفترض كوناً أزلياً وهادئاً. حتى أينشتاين نفسه لما صاغ معادلات النسبية وجد أنها تشير لكون غير مستقر. فأضاف الثابت الكوني ليرقع المعادلة ويبقي الكون ساكنة،
اللي اعتبروا بعدين أكبر خطأ في حياته.
صحيح، كانوا يظنون إن المجرات تتحرك بعشوائية زي جزيئات الغبار في الغرفة، لكن في العشرينيات الفلكي فيستوس لايفر لاحظ شيء غريب جدا. الضوء القادم من معظم المجرات كان يميل نحو اللون الأحمر.
لحظة، الانزياح نحو الأحمر، خليني أحاول أبسطها. هل هذا يشبه اللي يصير مع موجات الصوت؟ يعني تأثير دوبلر وصوت بوق القطار؟
هذا التشبيه مثالي، تفضلي اشرحيه.
طيب، لما يقترب القطار منا، موجات الصوت تنضغط، فيصير الصوت حاد ومزعج. لما يبتعد، تتمدد الموجات ويصير الصوت غليظ.
بالضبط، والضوء عبارة عن موجات أيضا. إذا المجرة تقترب، تنضغط الموجات ويصير لونها أزرق، وإذا تبتعد، تتمدد وتصير حمراء.
وما رصده سلايفر وبعد إدوين هابل إنه كل الضوء منزاح للأحمر، يعني كل المجرات تهرب منه،
كلها تبتعد. وهابل حول هذا لقانون رياضي صارم، كلما كانت المجرة أبعد كانت سرعتها في الابتعاد أكبر. بس هنا لازم نصحح مفهوم خاطئ جدا.
إيش هو؟
الناس تتخيل الفضاء زي صندوق فارغ، والمجرات شظايا تتطاير داخله بسبب انفجار. بس الآلية الفعلية أعمق بكثير.
كيف؟ إذا ما كانت تطير في الفضاء، فإيش اللي قاعد يصير؟
التشبيه الأفضل اللي ذكره المصدر هو عجينة خبز الزبيب.
خبز الزبيب؟
نعم، تخيلي عجينة فيها حبات زبيب موزعة ودخلناها الفرن، العجينة رح تبدأ تتمدد وتنتفخ.
وحبات الزبيب رح تبتعد عن بعضها.
بالضبط، حبات الزبيب اللي هي المجرات ما تسبح داخل العجينة، العجينة نفسها يعني الفضاء نفسه هو اللي يتمدد ويسحبها معه.
واو، هذا يغير نظرتنا تماماً. الفضاء مش مسرح ثابت، الفضاء نسيج ينمو. طيب، لو أرجعنا شريط الزمن للوراء، العجينة رح تتقلص، صح؟ كل شيء رح يتجمع في نقطة واحدة صغيرة وكثيفة جداً.
وهذا هو الانفجار العظيم، الركيزة الأولى. لكن العلم لا يكتفي بدليل واحد. إذا الكون بدأ من نقطة شديدة الحرارة، أين ذهبت كل تلك الحرارة؟
لازم يكون في صدأ أو بقايا حرارية، زي لو دخلنا موقع تخييم ولقينا رماد وحجارة دافية، رح نعرف فوراً إنه كان في نار هنا.
وهذا بالضبط تشبيه العالم جورج جاي غاموف لنار المخيم. هو وفريقه توقعوا وجود إشعاع كوني يملأ الفضاء. المشكلة التكنولوجيا وقتها ما كانت قادرة ترصد إشعاعا بهذا الضعف.
وهنا يصير الموضوع مثير للاهتمام وتدخل فضلات الحمام في القصة.
قصة مختبرات بيل.
نعم، في عام 1964 العالمان بنزياس أو ويلسون كانوا يشتغلان على هواء اتصالات ضخم، وكانوا يسمعون ضجيج مستمر، أزيز كهرومغناطيسي ما يوقف أبدا.
والمضحك أنهم ظنوا السبب هو أعشاش الحمام داخل الهواء.
بالضبط، نظفوا الهواء وأزالوا زي ما سموها بالتقرير المادة العازلة البيضاء، بس الضجيج استمر. الأهم إنه كان يجي من كل مكان في السماء بنفس القوة.
وما كانوا يدروا إنهم اكتشفوا إشعاع الخلفية الكونية الميكروي وحصلوا على جائزة نوبل بفضلها الصدفة.
وفي العقود اللي بعدها أقمار اصطناعية زي بلانك رسمت خريطة دقيقة لهالإشعاع. بس المربك في هالخرائط مش بس تأكيد الانفجار العظيم، في صدمة علمية تانية.
نعم، صدمة التواضع البشري. الخرائط كشفت إنه كل المادة اللي نعرفها، النجوم، الكواكب، أجسامنا، تشكل 4% فقط من الكون.
4% بس؟ تقصد المادة البارونية صح؟
صحيح، المادة العادية. باقي الكون هو 23% مادة مظلمة و73% طاقة مظلمة.
الطاقة المظلمة، هذا المفهوم يخوف شوي. يعني احنا تكلمنا انه الفضاء يتمدد، المنطق يقول انه الجاذبية مفروض تبطئ هذا التمدد مع الوقت، كأنها فرامل.
هذا اللي كان متوقع، بس الطاقة المظلمة تعمل العكس تماما، هي قوة تدفع الفضاء للتمدد. والمفاجأة المروعة ان التمدد يتسارع.
يتسارع؟ يعني الكون كأنه يضغط على دواسة البنزين مش الفرامل؟
بالضبط، الكون يسخر من فهمنا له.
طيب خلينا نرجع للأربعة بالمية اللي نعرفها، المطبخ الكوني. من وين إجت هذه العناصر؟ وهذا ينقلنا للركيزة الثالثة.
الركيزة الثالثة تتطلب نغوص في الدقائق الثلاثة الأولى فقط من عمر الكون. الكون كان فرن عملاق، حساء شديد الحرارة من البروتونات.
والهيدروجين هو أبسط عنصر، نواته بروتون واحد. عشان نصنع هيليوم لازم ندمجهم، صح؟
نعم، لكن البروتونات شحنتها موجبة وتتنافر مغناطيسيا بقوة. عشان نتغلب على هالتنافر نحتاج حرارة وسرعة هائلتين، زي اللي في قلب الشمس اليوم.
بس الكون كان يتمدد، ولما يتمدد الغاز يبرد.
صحيح، الحسابات أظهرت إن الكون احتفظ بالحرارة اللازمة للاندماج النووي لمدة 3 دقائق فقط، بعدين برد وتوقف الفرن الكوني.
3 دقائق بس، وهذه الدقائق خلتهم يحسبون نسبة الهيليوم. وعلى فكرة لازم أذكر النكتة الأكاديمية الرهيبة هنا.
ورقة ألفا بيتا جاموف.
إيه والله، العالم جاموف حب يكمل التلاعب اللفظي للأحرف اليونانية في ورقته مع زميله ألفا، فضمن اسم العالم المرموق هانز بيتي بس عشان تصير ألفا وبيتا وجاما.
نكتة خلدها التاريخ، بس الأرقام كانت صارمة جدا. توقعوا إن نسبة الهيليوم للهيدروجين لازم تكون 1:12 بالحجم أو 25% بالكتلة.
والمفاجأة، أي مكان نوجه له تلسكوباتنا اليوم، سواء سحب غازية أو كواكب زي المشتري، نلاقي نفس النسبة بالضبط.
التطابق هذا يجعل الانفجار العظيم مش مجرد نظرية، بل حقيقة رقمية صارمة.
إذن عندنا 3 ركائز علمية متينة لا تنقطع بسهولة: التمدد، الإشعاع، ونسبة العناصر. طيب شو يعني كل هذا؟ كيف تتقاطح الحقائق الباردة مع الفلسفة؟ وبالمناسبة مستمعينا، إحنا هنا ما نتبنى أي وجهات نظر لاهوتية، مجرد ننقل المقاربة بحيادية من مصدرنا.
مقبولة، توضيحك. الدكتور فيليبس استعان بتشبيه جميل جدا للكاتب سي أس لويس لحل هذا التقاطع. لماذا يغلي إبريق الشاي؟
لأنه الغاز المحترق يولد حرارة تنتقل لقاع الإبريق وترتفع طاقة جزيئات الماء وتشتغل الديناميكا الحرارية.
ممتاز، هذه إجابة علمية ميكانيكية تشرح الكيفية، لكن في إجابة ثانية: يغلي الإبريق لأن السيدة لويس تريد كوبا من الشاي.
واو، إجابتين لنفس الظاهرة وكل واحدة صحيحة، واحدة تشرح الآلية والتانية تشرح الغاية.
بالضبط، الفيزياء تشرح آليات الانفجار والفلسفة تبحث في القصد خلفه، ما في تعارض. روبرت جاسترو عالم الفلك المعروف، وهو لا أدري بالمناسبة، أشار لهالنقطة.
يعني ما يتبنى موقف ديني معين.
صحيح، ومع ذلك أقر إن الأدلة الفلكية على بداية الكون بومضة النور وطاقة تتطابق بشكل مذهل مع جوهر قصة التكوين التوراتية. العلم والإيمان هنا يشيران لنفس الحدث من زوايا مختلفة.
يا لها من رحلة معرفية هائلة، من عجينة الزبيب لفضلات الحمام لإبريق الشاي. بس قبل ما نختم، في فكرة أخيرة طرحناها قبل شوي عن الطاقة المظلمة وتسارع التمدد، وهالفكرة تترك الواحد في حالة تفكير عميق جداً.
تقصدين مصير الكون المستقبلي؟
نعم، إذا كان الفضاء يتمدد بسرعة متزايدة، فهذا يعني إن المجرات رح تندفع بعيداً عن بعضها بسرعة تتجاوز سرعة الضوء.
هذا صحيح للأسف. تخيلوا، بعد مليارات السنين، لو في كائنات حية أو فلكيين في مجرتنا ووجهوا تلسكوباتهم للسماء، إيش رح يشوفوا؟
سماء فارغة، مجرتنا ستكون معزولة تماماً،
ظلام دامس، وما رح يقدروا يلتقطوا إشعاع الحلفية الميكروي، لأنه رح يكون تمدد وإضمحلاله للأبد.
يعني سيختفي كل دليل على حدوث الانفجار العظيم، لن يعرفوا أبداً كيف بدأ الكون.
إحنا محظوظين بشكل لا يصدق، لأننا نعيش في النافذة الزمنية الكونية الوحيدة اللي تسمح لنا برؤية أدلة ولادة الكون قبل أن تمحى للأبد.
مفارقة مذهلة فعلاً، وتدعو للتأمل.
فعلاً، فكرة تستحق إننا نفكر فيها الليلة وإحنا نطالع السماء.
شكراً لك على هالغوص الممتع، وللجميع أتمنى لكم ليلة سعيدة ومليئة بالتأمل الكوني.